بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن المقدمة التي تعرض لها المصنف وأشار فيها إلى بيان المعرفة والخلاف الموجود بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة المعرفة، وأن وجوب معرفة الله عز وجل هل هو وجوب عقلي أم وجوب شرعي، أم أن الوجوب وجوب فطري، تعرض وبيان أدلة كل واحد من الأدلة السابقة، تعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة أصول الدين، وأشرنا إلى أنه اختار أن أصول الدين تنحصر في أصلين، في التوحيد والنبوة، بمقتضى الأدلة الموجودة بأيدينا. تعرض بعد ذلك إلى بيان المنهجية التي سوف يتبعها أثناء بحثه في المسائل العقدية والكلامية في الكتاب، فقال بأنه سوف يعتمد اعتمادا أساسيا على القرآن الكريم في عرض المفاهيم الاعتقادية، وينبه على الأمور الفطرية إذا كانت القضية العقدية قضية فطرية، ويشير إلى الأمر البديهي العقلي إذا كانت القضية قضية بديهية عقلية إلى آخر. بعد هذا كله يقع البحث بالنسبة إلى مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. عادة في كتب الكلام لا تبحث هذه المسألة، وهي مسألة وجود الله عز وجل. يبدأون في كتب الكلام والعقائد بالبحث عن إثبات وحدانية الذات المقدسة، يعني يتعرضون إلى إثبات أحدية الباري عز وجل من خلال الصفات الثبوتية ونفي الصفات السلبية عنه. يتعرضون إلى رد مقالة المجسمة القائلين بالتجسيم. يتعرضون إلى استحالة رؤية الله عز وجل وما شابه. قليلون هم الذين يتعرضون في كتب الكلام إلى طرق إثبات وجود الصانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عديدة ومتنوعة. كيفما كان، عادة توجد عدة أدلة للحديث عن إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى، وهي من الكثرة بمكان. يعني لو أردنا أن نعدلها وجدنا عندنا دلالة الأثر على المؤثر، عندنا برهان النظم، عندنا برهان الإمكان، عندنا أيضا غير ذلك من البراهين التي تذكر. المصنف ذكر بأن الأدلة التي تتحدث عن وجود الله سبحانه وتعالى ترجع إلى قسمين. القسم الأول الدليل الفطري المركوز في النفس البشرية. الدليل الثاني عبارة عن الدليل العقلي البديهي الموجود في العقول البشرية. نحن نتحدث عن كلا الطريقين، فنقول بأن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى يتم من خلال طريقين أو أمرين: الأول الإدراك الفطري، والثاني الإدراك العقلي. أما بالنسبة للإدراك الفطري فنريد منه أو نعني به الشعور التوحيدي بالله سبحانه وتعالى الذي يكون مركوزا في أعماق النفس البشرية. وبعبارة أخرى، الناس مفطورون على معرفته سبحانه وتعالى لولا وجود الحجب الظلمانية التي تمنع من توقد هذه الشعلة الإيمانية بحسب درجات تلك الموانع. وبعبارة ثانية، إن الناس قد فطروا على معرفة الله عز وجل، وأشرنا لذلك من خلال ما قدمنا بأن المعرفة أمر فطري، وأن وجوب معرفة الله عز وجل قضية فطرية. نقول الناس مفطورون على معرفته تعالى، إلا أن الحجب الظلمانية تمنع من توقد هذه الشعلة عندهم، وبالتالي يكون ذلك سببا إلى الابتعاد. على أي حال، هذا الإدراك طبعا هذا الإدراك يتفاوت شدة وضعفا بحسب قوة السير وبطئه. كلما ازدادت حركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى قوي هذا الإدراك إلى أن يصل إلى مرحلة كما يعبر عنها عليه الإمام عليه السلام: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، نتيجة وصول إلى مرحلة من القرب العالي جدا. أيضا في المقابل يضعف هذا الإدراك بحيث يصل إلى مرحلة في الحضيض جدا، نتيجة ابتعاد الإنسان عن هذه عن الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أكد على هذا الإدراك الفطري في عدة من آياته، مثل قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قدمنا ونكرر بأن المستفاد من الآية القرآنية في قوله سبحانه فطرة الله يعني أن فطرة الله تعالى تعني أنه عز وجل قد أودع في كيان الإنسان غريزة معرفته تعالى والتوجه إليه، لأن الإنسان مثله مثل بقية المخلوقات مجبول بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه، تهتف له بما ينفعه وما يضره. يقول عز من قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن النتيجة التي نستطيع أن نصلها بهذا المقدار أن خلقة الإنسان مبنية على الإيمان بالباري سبحانه وتعالى بمقتضى الفطرة السليمة التي وهبت له من عند الله عز وجل، وسيظل بمعونة العقل الهادي إلى الله سبحانه وتعالى يبحث عن الخالق ويطلبه متلهفا إلى الوصول إليه. طبعا إذا فسدت الفطرة بانحرافها عما خلقت له، حينئذ يكثر اعوجاج القوى الداخلية، وإذا اعوجت القوى الداخلية واختلت سوف تبطل القوى العقلية التي تدرك هذه الحقائق، وبالتالي تتوقف عن القيام بعملها وينتج عندها عمل لا يرضى. طبعا الانحراف عن أحكام الفطرة لا يعد إبطالا لحكم الفطرة، وإنما يعد استعمالا للفطرة عما لا ينبغي الاستعمال فيه، وهكذا. على أي حال، إذن دليلنا الأول على إدراك على وجود الله عز وجل الإدراك الفطري، ونعني بالإدراك الفطري أن القلب يعلم بالشهود والحضور خالقه ورازقه ومميته ومحييه. ما هو دليلكم على هذا الإدراك الفطري بحيث أن الإنسان بقلبه يتوجه إلى الباري سبحانه وتعالى؟ أقول دليلنا على ذلك رجاء الإنسان بالله عز وجل وتعلقه به عندما تنقطع عنه الأسباب الظاهرية والتعلقات المادية. ولذا بمجرد أن يقع الإنسان في مشكلة عظيمة فلا يجد أي منفذ أو طريق أو مفر إلى علاجها والخلاص منها، مباشرة يتعلق حينئذ قلبه بمن فطره، ويرتبط حينئذ قلبه بمن أوجده، فيكون حينئذ ذلك سببا إلى توجهه لله عز وجل. هذا المعنى أشار له الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية كما ذكر ذلك المصنف، وهو أعني بالمعنى يعني بالدليل الفطري الذي يظهر عند الشدائد. قال له رجل: يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال الإمام عليه السلام: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هذه الرواية يستفاد منها أن الباري سبحانه وتعالى راسخ في أعماق وبواطن البشر حتى الكافرين. عمدة ما كان أن الكفار قد نسوا هذا الميل أو هذا الرسوخ للباري عز وجل في قلوبهم نتيجة اتباعهم الهوى. طبعا أيضا لا يخفى أن الإحساس بالخطر عند الشدائد والتوجه إلى الباري سبحانه لا ينحصر في الرحلات البحرية أو الرحلات الجوية، بل يجري في كل سبب ظاهري يدعو الإنسان للتوجه إلى الله عز وجل كلما انقطعت تلك الأسباب المادية والسبل والأنساب. إذن النتيجة التي نصل لها وهي أن دليل وجود الله عز وجل دليل فطري، عبارة عن تلك الحالة الفطرية الموجودة عند الإنسان أو ذلك الإدراك القلبي الفطري الموجود عند الإنسان. وهذا المعنى أشارت له جملة من الآيات، أي معنى تعلق الإنسان بالله عز وجل وقت انقطاع الأسباب المادية وانقطاع الأنساب. بل أشرنا في الدرس الماضي ونكرر في هذا الدرس أن حتى فرعون لما أحس بالغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني في ذلك الوقت لما انقطعت الأسباب المادية ولما حوصر فرعون من جميع الجهات فشعر أن الأمر لا فكاك منه، تعلق قلبه بما هو منشأ الفطرة السليمة والتزم بوجود خالق وصانع، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا الدليل الأول الذي تعرض له المصنف بالبيان الذي أشرنا إليه. هناك طريقان آخران يتفرعان على هذا الطريق، على طريق الطريق الفطري أو على الإدراك الفطري في إثبات وجود الله عز وجل لم يتعرض لهما المصنف. ما هما هذان الطريقان؟ الطريق الأول عبارة عن معرفة الدين واتباعه، الطريق الثاني عبارة عن معرفة النفس الإنسانية. هذان الطريقان نستفيد منهما في عملية إحياء الفطرة السليمة عند الإنسان لكي يتم من خلالها الوصول إلى وجود الله سبحانه وتعالى والالتزام بذلك. أما الأول وهو عبارة عن معرفة الدين واتباعه، فإننا نقرر بأن الدين عبارة عن جملة من الأحكام التي يعمد من خلالها إلى تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات والوصول بهم إلى سبل الصلاح والخير والفضيلة، لأن كل مخلوق بشري يتركب من ثلاث قوى: قوة شهوية هو غضبية هو عقلية. هذه القوى فيما بينها صراع دائم ومستحكم. متى ما استطاعت واحدة منها السيطرة وتحكمت في البقية أصبحت سيدا مطاعا وصار البقية خدما. ولذا يقولون لو استحكمت القوة العقلية الروحية على القوتين الأخرى صار صاحبها في مصاف الروحانيين والملائكة. لو تحكمت القوة الشهوية أو الغضبية على أختيها صار الإنسان مثله مثل البهائم والأنعام والمستجار بالله. طيب القوى العقلية لا تروي ظمأ الإنسان المتعطش بفطرته إلى خالق الكون، إذن لا بد له من معين يهديه السبيل يوصله إلى الطريق. لذا أرسل الله عز وجل سفراء ورسلا يرشدون الناس إلى الجادة الطريق الصحيحة ويسعون بهم إلى طريق السداد. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني أن الغاية الأخذ بأيدي هؤلاء كيما يتم الوصول بهم إلى منطقة الصلاح أو منطقة الخير والسداد. إذن الغاية من إرسال الرسل وبعث السفراء وإنزال الكتب أن يوصل البشر إلى ميثاق الفطرة بعدما حجبتها الذنوب، فيثير دفائن العقول المخزون فيها، ومن ثم يعمد الإنسان حينئذ إلى استجلاء الصدى ورفع الغبار فتظهر الفطرة فيلتفت إلى وجود الله عز وجل. ولذا قلنا بأن هذا بمثابة المثير والمحرك. لماذا؟ لمبدأ الفطرة. أيضا عندنا الطريق الثاني وهو عبارة عن معرفة النفس الإنسانية. معرفة النفس الإنسانية لو أردنا أن نبحث عنها يطول بنا المقام، لأن هناك جملة من البحوث المرتبطة بهذا الأمر، لكننا نقتصر على ما يكون مرتبطا أو ما يكون له مدخلية في محل بحثنا، وهو كيفية معرفة النفس. أقول معرفة النفس إحدى الطرق لمعرفة الخالق سبحانه وتعالى. لما ذكرنا ونكرر بأن السعي إلى الله عز وجل أمر فطري يكمن في نفس جبلة الإنسان. كلما اشتدت عزيمة الإنسان وتوجه نحو الباري عز وجل كلما اشتد قربه من الله عز وجل. طبعا المرء بحسب فطرته مأمور بالتوجه والسير إلى الله عز وجل، ولذلك هو يبحث عنه دائما وأبدا بفطرته إلى أن تتكشف له تلك الأمور. ما يهمنا في المقام هو أن هناك عدة آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن طلب الله عز وجل والسعي إليه قضية فطرية، مثل قوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، أو قوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للعالمين، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم إلى غير ذلك. طبعا سبب غفلة الإنسان عن المبدأ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أن الإنسان قد وضع نفسه في غير موضعها وبالتالي أهملها، أدى ذلك أن يتحول الإنسان إلى شخصية بعيدة عن الغاية المقررة لها من قبل الله عز وجل. لكن لو حصل للإنسان معرفة لنفسه، يعني صف القلب عن حطام الطبيعة عن أي حجاب عمد إلى ترك الاشتغال بمشتهيات النفس وحطام الدنيا، لا ريب حينئذ سوف يكون ذلك طريقا للوصول إلى الله عز وجل. التوبة، المراقبة، المحاسبة، الصمت، الجوع، الطاعة وما شابه، هذه كلها أمور تؤدي إلى انقطاع الإنسان إلى الباري عز وجل، إلى تصفية النفس، إلى تهذيبها، ومن ثم يقرر أن الإنسان حينئذ سائر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. على أي حال، إذن الطريق الأول وخلاصته عبارة عن الأمر التالي، عبارة عن القضية الفطرية، شعور الإنسان بفطرته وتوجهه إلى الباري سبحانه وتعالى. أقرأ عبارة الكتاب وإذا بقي وقت أتعرب إلى الأمر الثاني. الأدلة على وجود الله كثيرة، وهي مع كثرتها ترجع إلى قسمين. هناك دليل بسيط جدا سوف يتعرض له المصنف إن شاء الله بعد قليل، وهو قضية الدليل العقلي البديهي. الأول الدليل الفطري المركوز في النفس، وقد سبق منا وبينا أن مرادنا بالدليل الفطري المركوز في النفس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشعور التوحيدي بالله سبحانه وتعالى المركوز في أعماق النفس البشرية. وقلنا بأنه يفيد أن الناس مفطورون على معرفة الله عز وجل، ولولا وجود جملة من الحجوب الظلمانية لما كان هناك مانعا من الله. أما الأول وحاصله الثاني، الدليل العقلي البديهي المركوز في العقول، أما الأول وحاصله أن النفس البشرية مفطورة على الإيمان بوجود الله الخالق الصانع، ما هو دليلك أيها السيد النجيب على هذا الشعور التوحيدي وأنه مركوز في أعماق النفس البشرية، وأن الإدراك القلبي يكون دليلا على وجود الله عز وجل؟ قال: الدليل إذا انقطعت بالإنسان الأسباب الظاهرية وتجرد عن التعلقات المادية ووقع في مأزق وشعر أن ليس له من ملجأ، لجأ حينئذ إلى الباري سبحانه وتعالى. ولذا تراها عند فزعها، وقوعها في مصيبة، خوفها، إحساسها بالخطر الشديد، وتقطع الأسباب المادية عنها بحيث لا يوجد في المقام ما يصلح أن يكون معينا أو ما يصلح أن يكون مساعدا لعلاج المسألة أو لدفع الخطر عنها، ترجع إلى ربها تدعوه وتتضرع إليه وتطلب منه حاجاتها. قال تعالى: إشارة إلى أن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه الحالة الفطرية الموجودة عند الإنسان، وهي إدراكه للشعور التوحيدي بفطرته عندما تنقطع به الأسباب وتنتهي بالنسبة إليه الطرق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، يعني إذا وقعتم في شدة، وقعتم في مأزق، أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة يوم القيامة؟ في ذلك الوقت إذا انقطعت بكم الأسباب المادية وما عاد في المقام ما يصلح مانعا لكم من العذاب والعقاب، ما هو طريقكم؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، يعني سوف تعودون إليه وتلجؤون إليه، تطلبون العون منه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. آية ثانية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لا يمكن استعانتكم بالأصنام، استعانتكم بالكواكب، استعانتكم ببعضكم البعض، كلها في حالة الخطر المحدق لا ينفعكم فيها شيء إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر انقطعتم إليه فأجاب طلبتكم، قضى حوائجكم، أعرضتم، وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله، يعني وقعوا في حالة الشدة وخافوا من الغرق وقد ضاقت عليهم السبل والوسائل وما عاد لهم من طريق، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إلى آخر الآية. حتى فرعون قد تعلقت نفسه بخالقها ودعاه للنجاة من الغرق مع أنه كان مدعيا للربوبية، لكن متى؟ لما انقطعت الأسباب المادية وأحدق به الخطر، فما عاد يرى أن هناك وسيلة أو سبيلا لخلاصه والحفاظ عليه وعدم استمرارية ما به وهلاكه إلا التوجه لله. وجاوزنا، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا اداركه الغرق قال، شاهدنا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طبعا الله عز وجل لم يستجب دعاء، ليش؟ لأنه قد بلغت الروح الحلقوم وقد قضي الأمر الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقد ورد في تفسير الإمام العسكري، هذا إشارة للرواية التي نقلناها قبل قليل، عليه السلام، أن رجلا سأل الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال عليه السلام له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال السائل: نعم. قال عليه السلام: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، يعني وقعت في الخطر وانقطعت عنك الأسباب المادية وصرت تصارع الموت فلا يوجد من يقوم بإنقاذك، لأن كل إنسان في ذلك الوقت مشغول بنفسه يبحث عن طريقه لنجاته؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي هو عبارة عن الإدراك أو الدليل الفطري المركوز في النفس، وقلنا عبارة عن الإدراك بالشعور التوحيدي كما سبق وبينا ذلك قبل قليل. أضفنا على المصنف بأن هناك طريقين يوصلان إلى إحياء الفطرة عند الإنسان: معرفة الدين واتباع هذا الطريق الأول، معرفة النفس الإنسانية. الطريق الثاني للوصول إلى وجود الله سبحانه وتعالى وهو عبارة عن الطريق العقلي، وحاصله عبارة عن التمسك بقانون العلية. خلاصة هذا الطريق أن يقال بهكذا: من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن لأحد أن يقوم بإنكارها أن كل معلول أو كل موجود يحتاج إلى علة وإلى موجد. كل إنسان منا يعيش هذه الجزئيات، جزئيات هذه القاعدة ومصادقها في الخارج. مثلا نرى المنزل الذي تأوي له كل عائلة يحتاج إلى بناء يتولى عملية بنائه مثلا، فلا يتصور أن البيت المبني يكون موجودا دون وجود البناء. إذن وجود البيت المبني دليل على وجود البناء. الحرارة التي نتدفأ بها تحتاج إلى نار، فوجود الحرارة دليل على وجود النار. الضوء الذي نستفيد منه في الكهرباء، زين، الضوء الذي نستفيد منه دليل على وجود الكهرباء، لأن وجود الضوء فرع وجود الكهرباء. من هذا المعنى في حياتنا الخارجية أو في قضايانا الجزئية نعمد الآن إلى التأمل في العالم الواسع: الجبال الشاهقة، السهول المنبسطة، الأنهار الجارية، الغابات الكثيفة المتشابكة، هل وجدت من دون موجد؟ وجود هذه الأشياء يستدعي وجود موجد لها، يعني لابد لها من صانع. السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم وإلى آخر، هذه الظواهر العظيمة لابد لها من موجد أوجدها. الإنسان منذ أن وطأت أقدامه البسيطة فطرته تحدثه بأن هذا الكون أثر، نتيجة، زين، أثر، مثل البيت أثر نتيجة لوجود البناء، هذا البيت، هذا الكون أيضا أثر، وكل أثر لابد وأن مؤثرا قد أثر، موجدا قد أوجد. إذن هناك علة عظيمة القدرة، قوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون. هذه الظواهر الطبيعية كلها تشير إلى وجود الله سبحانه وتعالى. ولذا سئل أعرابي عن وجود الله عز وجل، ما هو الدليل عليه؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير. إشارة إلى دليل الأثر أو دلالة الأثر على المؤثر، لأن كل أثر لا بد له من مؤثر فيه، كل معلول لا بد له من علة، كل موجود لا بد له من موجد، هذا الموجد، هذا المؤثر، هذا العلة هو الباري سبحانه وتعالى. وأما الثاني وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الدليل العقلي البديهي المركوز في العقول. حاصله أن العقول مفطورة على الإيمان بقانون العلية، مع أن المصنف ذكر بأننا لن نعمد إلى استخدام المصطلحات، لكنه نسي في هذا المقام واستخدم المصطلح. وإيش مرادنا من قانون العلية؟ مرادنا من قانون العلية أن كل معلول يحتاج إلى علة، يعني كل شيء في وجوده يحتاج إلى ما يوجب وجوده وحصوله، ما يكون سببا للتأثير بالنسبة إليه، فلا يكون وجوده وجودا مستقلا. إذ لا بنا وأن كل معلول لا بد له من علة، قلت بأن هذه قاعدة عقلية ثابتة لا يمكن إنكارها أن كل معلول يحتاج إلى علة، إذ لا بناء بيشرح الآن كيف أن كل معلول يحتاج إلى علة، لا بناء من دون بناء. فاستنق بالقليل، البيت الذي نراه موجودا لا بد أن يكون دليلا على وجود من قام ببنائه وهو البناء، ووجود المعلول وجود البيت دليل على وجود العلة، كما أن وجود البيت المبني دليل على وجود البناء، وهو المسمى بالاستدلال الإني على أساس أن الشيء يكشف عن شيء، وجود هذا الأمر يكشف عن هذا الأمر. فكل ما في الوجود من سماء وأرض وما فيها وما بينه وما فيهما وما بينهما دليل على وجود الله تعالى، ولا يمكن إحصاء الموجودات الكونية وغرائب تكوينها وتمامية خلقها. ولذا قيل بأن الطرق إلى الله الخالق بعدد أنفاس الخلائق. قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، العلة والمعلول الأثر والمؤثر. والآيات القرآنية والأخبار المتضمنة للاستدلال على وجود الله بوجود خلقه كثيرة، فمن الآيات إلى آخر. اقرأوا أنتم هذا المطلب ولنا إن شاء الله إكمال في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.